السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأ الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء جميع المسلمين لمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأمريكي أن هذه المناسبة التي يحتفل فيها المسلمون في جميع أنحاء العالم تساعد على ضمان نقل القيم المهمة للرحمة والتقوى إلى الأجيال المستقبلية. وقال بوش إن الإحسان والكرم والود الذي أظهره مسلمو أمريكا خلال هذه المناسبة الخاصة وعلى مدى العام قد أسهمت في قوة وحيوية أمتنا، مضيفا أنه يتمنى لجميع المحتفلين بالعيد المبارك أن يجدوا الحب والدفء خلال هذه العطلة البهيجة، وأنه وعقيلته يرسلان أمانيهما بهذه المناسبة الرائعة على حد تعبيره. أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أن الساحة العراقية تشهد تطورا وتقدما ملحوظا ليس في الجانب الأمني فحسب، وإنما في المجالات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد وردت ملاحظة المالكي خلال استقباله رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جورج كيسي في مكتبه في بغداد الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق حتى نهاية العام المقبل. ونقل عن المالكي قوله خلال اللقاء إن القوات المسلحة العراقية أصبحت اليوم بمستوى عال من القدرة على التصدي للمنظمات الإرهابية والخارجين عن القانون. من جهته أشاد الجنرال كيسي بالجاهزية العالية التي وصلت إليها القوات العراقية، مؤكدا دعم بلاده المطلق للحكومة العراقية. في نيويورك، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة القوات متعددة الجنسيات التي تتولى الولايات المتحدة قيادتها في العراق عاما إضافيا بناء على طلب الحكومة العراقية. وفي قراره ذي الرقم 1790 الذي صدر في وقت متأخر الثلاثاء بإجماع أعضائه 15، مدد مجلس الأمن الدولي حتى 31 من كانون الأول 2008 مهمة هذه القوات. وينص القرار على إعادة النظر في مهمة القوات بناء على طلب الحكومة العراقية أو قبل 15 من حزيران 2008. قام رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك ووزير دفاعه بوغدان كليتش بزيارة تفقدية لقوات بلادهما في العراق الأربعاء. ونقل عن الناطق العسكري البولندي المقدم فلوديك جلوغوفسكي تصريحه عبر الهاتف من قاعدة القوات البولندية في كامب إيكو في الديوانية بأنهما يلتقيان بالجنود بمناسبة عيد الميلاد لتهنئتهم، ومن المقرر أن يعودا إلى بولندا في وقت لاحق الأربعاء. في بغداد، استبعد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأربعاء قيام القوات التركية بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في إقليم كردستان العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. ووصف الدباغ في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء، وصف العمليات التركية الأخيرة بأنها محدودة. في بغداد أيضا أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية الأربعاء مقتل عميد كلية المأمون الجامعة الدكتور محمد عبد الحسين المياحي أمام منزله بنيران مسلحين مجهولين في حي القادسية. وصرح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه بأن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء الثلاثاء الدكتور المياحي عميد كلية المأمون الجامعة الأهلية في كمين نصبوه له أمام منزله في حي القادسية غربي بغداد. وأوضح أن المسلحين ترصدوا المياحي لدى وصوله إلى منزله وعند ترجله من سيارته باتجاه مسكنه أطلقوا عليه النار من مسدس كاتم للصوت فقتل على الفور. وأكد المصدر أن السلطات فتحت تحقيقا بالحادث بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. في واشنطن أعلنت تفاصيل الجولة التي سيقوم بها الرئيس جورج دبليو بوش على منطقة الشرق الأوسط الشهر المقبل بهدف دعم جهود السلام. وسيزور بوش إضافة إلى الضفة الغربية وإسرائيل كلا من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة في جولته التي تستمر من 8 إلى 16 من كانون الثاني. وفي إعلانها تفاصيل الجولة قالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن هذه الزيارة ستتابع التقدم الذي حدث في مؤتمر أنابوليس. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط في عام 2008 يبدو غير واقعي لأن الولايات المتحدة ستكون مشغولة بانتخابات الرئاسة. ونقل عن الأسد في مقابلة مع صحيفة دي بريس النمساوية نشر الأربعاء وربما تأخر الوقت كثيرا للحديث عن السلام في العام الأخير لهذه الإدارة الأمريكية التي ستكون مشغولة بالانتخابات. يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية ستجرى في الرابع من تشرين الثاني 2008. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام فريال حسين والمخرج أديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بأجواء العيد في العاصمة بغداد. كما نتابع عرضا للصحافة الأردنية ونزور كربلاء لنتابع مدى أهمية الدورة الفنية في كتابة السيناريو للعاملين في قطاع التلفزيون والسينما والمسرح. وفي نهاية الساعة نلتقي بالزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، مشكلة اختلاف تحديد مواعيد عيد الأضحى وعيد الفطر ما تزال تحظى باهتمام جميع المسلمين الذين يتفقون على رفضها. ويعزو إمام وخطيب جامع علي الكرار حميد معروف أسباب الاختلاف بتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية إلى أسباب سياسية، في حين يرجع أسباب الظاهرة الشيخ ضياء الدين الفياض إلى اختلاف طريقة استنباط الأحكام الشرعية بين المسلمين. حسن راشد والتفاصيل.
كما في كل الأعياد انشطر عيد المسلمين في العراق وربما في دول أخرى إلى عيدين، على الرغم من أداء مناسك الحج وفق توقيت واحد حددته سلطات الحج السعودية. هذه المشكلة ما تزال تحظى باهتمام جميع المسلمين الذين يتفقون على رفضها، إلا أنهم يعيشونها في كل عيد دون تغيير، حيث ذهبت جميع محاولات معالجتها أدراج الرياح. الشيخ حميد معروف الأعظمي إمام وخطيب جامع علي الكرار:
يعني الله يرضى عنهم، يعني في أكثر من اجتماع، في أي أيام كان مجمع الطائف الإسلامي وأيام أيام مشيخة الأزهار لم يتفقوا على شيء. نعم جرت محاولات أخي الكريم، جرت محاولات في الثمانينات وذهب إليها الدكتور الله يرحمه حمد عبيد الكبيسي والدكتور عبد الملك السعدي والدكتور هاشم جميل من العراق إلى مجمع الطائف، واتفقوا على أن يكون هلال شهر رمضان هلال واحد وعدم اختلاف الرؤية في المطالع، ولم ينفذ أي شيء من هذا القبيل.
ويعزو الأعظم أسباب استمرار الاختلاف في تحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية إلى أسباب سياسية.
أنا أرجع هذا الأمر إلى المشاكل السياسية التي تحدث بين الدول المجاورة أو دول الإقليمية. فماكو إعادة إلا هي الشغلة السياسية لا أكثر ولا أقل. يعني حتى في عدة سنوات أبو ليبيا لم يعلن رمضان أو لم يعلن الإفطار، يعني حتى في هذه السنة المضت علن بعد الدول بيوم رمضان.
لكن الشيخ ضياء الدين الفياض يرجع أسباب الظاهرة إلى اختلاف طريقة استنباط الأحكام الشرعية بين المسلمين.
هذه الحقيقة هي حالة غير طبيعية وغير صحية ابتداء، ولكن بشكل تفصيلي فإن هذه المذاهب والأحكام الفقهية كل واحد يأخذها من منابعها الخاصة. مثلا ما نأخذه عن النبي عن الإمام علي، مثلا عن الإمام الحسن والحسين وإلى الصادق عليه السلام إلى أن وصل إلى مراجعنا، فيكون الإفاضة من منى مثلا في كذا يوم، اليوم العاشر، أو نطوف مثلا قبل إخواننا. آخرين يرون لا، هم بعدنا ولكن يعلنون العيد بمجرد أن دخلوا إلى منى.
ويستأثر الخلاف على موعد عيد الأضحى بأكبر اهتمام في مناقشات الاختلاف بهذا الشأن، حيث يعد البعض التوقيت الذي تحدده سلطات الحج السعودية هو الموعد المقرر لأداء مناسك الحج الذي لا تقبل حجة الحاج بدون الالتزام به، كما يشير الشيخ الأعظمي.
الذي لا يقف في هذا اليوم الذي أجمعت عليه السعودية لا تعتبر له يعني لا عمره ولا حجة. الذي مو احنا مبدأنا أن الوقفة هي يوم التاسع من ذي الحجة بظهور رؤية هلال ذي الحجة من واحد ذي الحجة، وحددوا يوم 9 هي الوقفة، انتهى المسألة. يجب أن كل الدول العربية والإسلامية والإقليمية تأخذ بهذه الفتوى.
الشيخ الفياض من جانبه يرى أن لا خلاف في موضوع أداء المناسك لأنها تؤدى في وقت واحد تقريبا.
حقيقة هو التحرك إلى يوم عرفة في يوم واحد، يعني الجميع تحركوا ليلة أمس من عرفات إلى مزدلفة، فالحركة واحدة في هذا الاتجاه وماكو اختلاف بينهم تقريبا.
وفي سياق متصل يتفق الشيخان الأعظم والفياض على عدم الاعتداد بالتوقيتات التي يحددها علماء الفلك استنادا إلى أحدث تقنيات الرصد والمتابعة الفضائية.
نحن لا نعتبر برؤية أو كلام العالم الفلكي. لماذا لا يعتبرون بالفلك؟ قالوا فوق كل ذي علم عليم، ونحن عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل حديث الرسول الآية الكريمة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
لأنه يراعون في هذه القضية عموم الناس، ومن يستطيع أن يرى، يعني المكلف أن يرى مثلا هلال، هل عليه الهلال، فيعتبر هذه هي الليلة الأولى من هذا الشهر، وبالنتيجة عليه الصيام مثلا في أول شهر رمضان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مظاهر الفرح بدت على وجوه العوائل المنتشرة في حدائق مدينة الألعاب بجانب الرصافة بعد أن قامت أمانة بغداد بفتح أبوابها عقب إجراء الصيانة المطلوبة على كافة الأجهزة فيها، مع توفير الإجراءات الأمنية المكثفة من قبل عناصر وزارة الداخلية والدفاع المدني وتوفير سيارات للإسعاف الفوري. هذا ما أكده معاون مدير عام دائرة الحراسات وأمن أمانة بغداد محمد نوري في التقرير التالي.
مع أول أيام عيد الأضحى المبارك انطلقت العوائل البغدادية صوب الحدائق العامة والمتنزهات، ولحسن الحظ فقد قررت أمانة بغداد فتح أبواب مدينة الألعاب في جانب الرصافة أمام الزوار خلال أيام العيد بعد أشهر من أغلاقها لخلافات مادية. وأكد معاون مدير عام دائرة الحراسات وأمن أمانة بغداد محمد نوري الذي اتخذ موقعه في مدينة ألعاب الرصافة، أكد على الإجراءات الأمنية المشددة لحماية الزوار، فضلا على إجراءات الصيانة التي تمت على جميع الألعاب قبل العيد.
المدينة مغلقة كانت، بس المتعهد ما كان منقطع عن العمل، بحيث احنا سمحنا للمتعهدين بالدخول لإدامة أجهزتهم قبل العيد بفترات كثيرة، وداموا أجهزتهم، ولا يوجد أي جهاز حاليا بأي خلل، والأجهزة كلها إن شاء الله مدامة.
احنا لاحظنا وجود يعني قوات أمنية كثيفة عند مدخل مدينة الألعاب في داخل الحدائق وبين الألعاب، هل هناك أيضا يعني قوات أمنية لحماية العوائل داخل المدينة؟
نعم، صار التنسيق بين عمليات بغداد تأمين الحماية الخارجية من قبلهم، من قبل الجيش العراقي وقوات الداخلية، وأصبح الحماية الداخلية هي ضمن حراساتنا، وإحنا نحاول إخفاء المظاهر المسلحة داخل المدينة قدر الإمكان، بحيث يشعر المواطن بالأمان ويشعر المواطن بالراحة. التنسيق موجود مع قوات الداخلية، وموجودة عجلات النجدة موجودة، والتنسيق مستمر وياهم.
أسعافات
والدفاع المدني حاليا هم متواجد ويانا، وموجودة سياراتهم اللي راح تلاحظوها جوا منتشرة بالمدينة.
مظاهر الفرح بدت على وجوه العوائل التي افترشت حدائق مدينة ألعاب الرصافة.
أبو ساماني أهني والدتي ووالدي بهالعيد هذا، عيد إن شاء الله الخير على كل أمة العراق.
قدم تهنئة مناسبة العيد لأهلي والدتي ووالدي والأخواني والأخواتي كلهم ولكل العراقيين الشريفين هالعراق الجريح.
شلون تشوفون يعني استعدادات المدينة لاستقبال زوارها يعني؟
لا والله شوي أحسن من قبل. إحنا والله أنا قلت شو قلت، إحنا ذاك العيد جينا يعني، مو هذا العيد اللي راح قبل يعني عام جينا، لأن ذاك العيد ما طلعنا عشان شوي الأوضاع مو شي ما طلعنا. عاد جينا والله العيد شو الحمد لله شوي الأوضاع زينة مو مثل قبل يعني أمان. وأنا قلت له حتى من أول ما دخلنا قلت له شو يعني الحرس بكل مكان يعني والشرطة بكل مكان.
ترتاحون وجود حرس داير مداير؟
أي والله من دخلنا أول ما دخلنا من برا لحد ما دخلنا كل يعني حرس وشرطة أمان شوي أحسن قبل.
جينا الأطفال لعبوا والملاعب لو بعد؟
أول ما جيت قبل على الملاعب لعبت.
أبالك شلون يعني ما طالعين أول ما جينا أساس صعدناهم.
وشكت أم الأمين من ارتفاع أسعار الألعاب.
أهني الشعب العراقي وعد عليهم الصحة والسلامة وهمشي الأمان إن شاء الله يتحقق وأكثر والحمد لله والأوضاع حسي كل الزينة والحمد لله ده نشوف السيطرات ومسيطرين على الوضع يعني خصوص على المدينة يعني بسرعة وإن شاء الله يدوم أكثر وأكثر.
أنت من أي منطقة جايين؟
من البلديات.
شلون تشوفين يعني الأسعار يعني الخدمات اللي تقدم للزوار؟
والله بالنسبة للخدمات يعني شوية مرتفعة لأن اللي عنده 4 أطفال يريد يساعدهم بكل لعبة يعني الكل يريد 1000 يعني هواية يعني على الأقل بس أيام العيد ويخفضوها شوية.
يعني ستي كم لعبة راح يصعدون هم؟
مضطرة يعني اللي يمرون بيها أمشي بيه لأنها تعرفين بس فرصتهم هاي الأيام.
الأطفال هم أكثر الناس فرحا بالعيد.
نهني الشعب العراقي كله جميعا وعيد مبارك عليهم وإن شاء الله يتحسن الوضع الأمني بالعراق. لعبات هنا حلوة حيل بس غالية. قمنا نركب كلاثتنا بالفين.
ما يسألون وياكم زي مخاف خاطرة ثلاثة تصعدون بلعبة؟
لا عادي.
لا نتكلم.
شنو اللعبة اللي هي أكثر شيء بتثير انتباه؟
سفينة نوح، نفق الأحباب، سيارات مداعمة، كلها حلوة كلها حلوة.
تتمنون انه يظل دائما مفتوحه ابواب؟
نتمنى وكل المنتزهات العراقيه ونتمنى تنفتح جزيره السياحه يعني ترجع مالتها المتعه.
قوات الجيش والشرطه انتشرت عند مداخل مدينه العاب الرصافه وتقوم باجراءات التفتيش للزوار وللمركبات. والملاحظ ايضا ان المدينه لم تقم بتشغيل جميع الالعاب التي تتميز جميعها بالقدم، فبعضها بدا معطلا لاسباب فنيه واخرى تجرى عليها اعمال الصيانه والبقيه الباقيه تعمل، الا ان العوائل شكت من ارتفاع اسعارها وقد برر ذلك المتعهد ابو علي.
هي التسعيره مال المدينه ثابته للاطفال ب 500 للكبار 1000 دينار.
وشوفوا شوية عالي يعني
هاي قديم مو هسه يعني من زمن نظام الباحث قم. بس احنا مثلا العمل العمال هم غاليين، اكو المشغلين ياخذ اكثر 25,000
باليوم.
اي باليوم اي خصوصا بالعيد المشغل الا 25,000 وما تدري لو ضاع ورا العيد يعزلوها يجوز احتمال المدينه.
نطالب انت يعني؟
نطالب والله بفتح المدينه حتى لو ننزل من الاسعار مو مشكله احنا بس خلي يفتحون المدينه.
انت عندك كم لعبه بالمدينه؟
عندي خير من الله 2 ملك وتقريبا فد 4 لعب 5 مؤجر هنا اجر.
اذاعه العراق الحر بغداد.
أيامك سعيدة عمو.
أتمنى الأمان الشعبنا والشبابنا ولدنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا.
يكون العيد واحد يكون صوم.
وبعدين نروح للألعاب نفترن جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد.
الكليش نسويها والشكليش.
بس أذهاننا كلها من العيد.
عيدكم مبارك. ويعود عليكم بالخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين لك وين الدنيا مغيب لو أعرف وين. سمع عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
عيد وحب هاي الليل الناس معيدين الناس معيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين وبدي اوصل لك تهاني صوت شفاف وحنون ودي احتضنك واشيلك بالدموع وعوب العيون ودي برد
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة حزم بيضين ليقدم لنا عرضا لبعض من الصحف الأردنية.
تقول صحيفة العرب اليوم إن وزيرة الخارجية الأمريكية التقت مع أعضاء مجلس محلي كركوك الذي تعطل عمله بسبب مقاطعة جماعتين رئيسيتين، وأنهى ممثلو العرب السنة مؤخرا مقاطعتهم فيما يتحرك التركمان بثبات أكبر صوب المشاركة. وأعلنت رئيس في بغداد أن للولايات المتحدة والعراق وتركيا مصلحة في وقف أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي يهدد الاستقرار في شمال العراق. وتقول صحيفة الرأي أن عقود النفط الخام تراجعت عن مستوياتها المرتفعة وانخفضت دولارا واحدا بعدما قالت حكومة إقليم كردستان العراق إن القوات التركية انسحبت بعد توغلها في شمال البلاد. وتقول الدستور أن المفوضية العليا للاجئين أعربت عن قلقها من نزوح 1800 شخص إثر الغارات الجوية التركية على شمال العراق الأحد. وصرحت الناطقة باسم المفوضية أن النازحين قالوا لنا إن القصف طال 10 قرى. وتقول الدستور أيضا أن المتحدث باسم الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أعلن أن الصدر مستعد لتمديد فترة تجميد أنشطة جيش المهدي التابع له لفترة أخرى بسبب النتائج الجيدة لهذا القرار. وتنشر الغد تقريرا حول الآثار العراقية تقول فيه أنه وفق الأدلة التي يقدمها علماء الآثار فإنه وحتى أولئك العراقيين الذين كانوا قد تدربوا كعمال آثار في حقبة نظام صدام حسين قد باتوا يستخدمون معرفتهم الآن كوسيلة للانضمام إلى النهابين في البحث في أنحاء المدن القديمة ملحقين الدمار بالآلاف من الجرار التي لا تقدر بثمن والأواني الزجاجية والتحف الأخرى في سياق بحثهم عن الذهب والكنوز. وتنقل الغد عن عالمة الآثار اللبنانية جوان فرشخ أن جيوش اللصوص والنهابين لم تترك دون مساس حتى ولو مترا واحدا من هذه العواصم السومرية التي كانت قد دفنت تحت الرمال منذ آلاف السنين، فقد دمروا بشكل منهجي كل بقايا هذه الحضارة في سياق بحثهم غير المتواني عن التحف الممكن بيعها. تلك المدن القديمة التي تغطي ما تقدر مساحته بعشرين كيلو مترا مربعا والتي كان يمكن لها أن تقدم لو تم الحفر فيها بشكل لائق معلومات هائلة جديدة عن تطور الجنس البشري. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
من لك هالجاذبية منين جايب هالجمال انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال
من لك هالجاذبية منين جايب من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل عيونك السولف غزل وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل قلبي بس بيك انشغل حتى من تزعل حبيبي عيونك السولف غزل عيونك السولف غزل وانا من يوم عرفتك قلبي بس بيك انشغل قلبي بس بيك انشغل منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل دلال منه غيرك يا حبيبي مني يستاهل أصعب من الانتظار أصعب من الانتظار لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار بانتظارك على نار ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار أصعب من الانتظار لا تخليني حبيبي انتظارك على نار انتظارك على نار انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال انت وحي الهامي انت عالم الحب والخيال هالجاذبية منين جايب هالجمال انت كل شي البيك يسحر اسكن بقلبي تعال
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
سيدتي وسادتي، أحلى تحية من إذاعة العراق الحر. نظمت مؤسسة الملتقى للتنمية البشرية دورة فنية في كتابة السيناريو، انخرط فيها عدد من العاملين في قطاع التلفزيون والسينما والمسرح في محافظة كربلاء، والذين تدربوا على مهارات وتقنيات هذه الكتابة على مدى أسبوع من الناحيتين النظرية والعملية. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع مع مختصين ومشاركين في الدورة مقدار ما حققته من فائدة، مبتدئا بمنسق مؤسسة الملتقى الذي أكد أن الهدف كان يتمثل في تطوير مهارات العاملين في هذا المجال من الفنون الإبداعية.
كما هو معروف لدى الجميع أن مسألة السيناريو هي مسألة جديدة وغير مطروقة في المجتمع الكربلائي وفي المجتمع العراقي بصورة عامة، فأرادت مؤسسة الملتقى العراقي للتنمية البشرية أن تكون سباقة في هذا المجال وأن تفتح دورتها الأولى وأن تلتقي بنخبة أو كوكبة من الإعلاميين الذين ينتمون إلى المؤسسات الإعلامية الموجودة في كربلاء، وأن تنمي لديهم هذه المهارة وهذه القدرة وتكسبهم خبرات جديدة.
عقيل أبو غريب وهو أحد المشاركين في الدورة يرى أنها قد أضافت له أشياء جديدة.
استفادة من الدورة هي تعليم المتدرب كيفية تطوير مهاراته في فن كتابة السيناريو. بالنسبة للذي يرغب في العمل بهذه المهنة، يعني بالنسبة للإعلاميين أو الفنانين أو غيرهم من الكتاب كالأدباء وغيرهم الذين يرغبون في كتابة السيناريو. نعم.
بينما قال بعض المشاركين أن دورة كتابة السيناريو قد بوبت معلوماتهم في هذا المجال وجعلتها أقرب إلى المهنية، وهذا أنمار البصري وهو مشارك آخر.
بالإضافة أنا عندنا معلومات سابقة باعتباري ممثل مسرحي وتلفزيوني وصحفي، لكن استفدت من هذه الدورة يعني تقييم كيفية كتابة السيناريو. كنا نكتب السيناريو لكن بعشوائية على فترة، يعني دورة جميلة وإحنا نتمنى أن الدورة يعني 6 أيام لا تك.
صبا الأسدي مشاركة أخرى اعتبرت الدورة بداية نحو كتابة السيناريو، ولكنها لا تكفي بحسب رأيها لإجادة هذا الفن.
صراحة الدورة كانت جيدة، ومو جيدة جدا ولكن كانت جيدة إلى درجة ما، قدمت لنا بأنه كيفية كتابة صياغة السيناريو، كيفية الإداء بالحوار بالشخصيات. هي 3 أيام كانت نظري وبعدين 3 أيام عملي. بصراحة غير عن استفادت من عندها واكتشفت بأنه يمكن أو لربما يمكن الاستفادة من يعني من عناصر المتدربين على مود يقدرون أنه يكتبون سيناريو بالمستقبل.
أما مدير فرقة السلام للمسرح عدي الحاج فيرى أن الدورة هي الأولى من نوعها بالنسبة لما أضافته من معلومات.
تحدثت الدورة عن سيناريو السينمائي والتلفزيوني والإذاعي، وتحدث لنا الأستاذ المحاضر الأستاذ هادي الرباعي عن أنواع السيناريو بشكل عام، وفصل لنا السيناريو السينمائي والسيناريو التلفزيوني انتهاء بالسيناريو الإذاعي.
هادي الربيعي وهو أحد محاضري الدورة يرى أن الدورة تكتسب أهمية خاصة لأنها الأولى من نوعها أيضا.
يعني أنا سعيد بهذه الكوكبة وأؤكد على دور على أهمية كتابة السيناريو في هذه المرحلة لحاجة البلد. أنتوا طبعا حضرتوا الدورة وعرفتوا أهمية ومدى حاجتنا إلى كتاب سيناريو بالعراق لقلة عدد كتاب السيناريو المبدعين حقا. إذن الدورة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أول دورة لتطوير مهارات كتابة السيناريو في كربلاء، وأظن أهميتها تكمن في أنها ربما أول دورة في العراق في هذا المجال.
على أي حال كانت الدورة على قصر مدتها إضاءة قد تدفع بالمهتمين لتعلم أشياء أخرى عن فن كتابة السيناريو، وهذا مدير مؤسسة الشباب العراقي علي البدري.
لأننا نؤمن بأن المجتمع لا ينهض إلا بشبابه وكوادره لا بجموع المصفقين، لهذا كان هذا الحفل هو لتكريم هؤلاء الكتاب وهذه الطبقة المثقفة من المجتمع التي جاءت هذه الدورة انسجاما مع مشاريع مؤسسة الشباب العراقي التي تهدف إلى بناء المواطن العراقي.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، تستعد محافظة نينوى لحفر خندق يحيط بمدينة الموصل لفرض طوق أمني يتم من خلاله السيطرة على مداخل ومخارج المدينة. الخندق الذي سيبدأ العمل به مع مطلع العام الجديد ستساهم في إنجازه دوائر عديدة. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل يستعرض لنا تفاصيل المشروع وأهميته الأمنية عبر الحديث مع مسؤولين في مجلس محافظة نينوى ورجال سياسة.
بهدف توطيد الأمن في مدينة الموصل وضمن خططه ومشاريعه في هذا الجانب، أقر مجلس محافظة نينوى حفر خندق دائري يحيط بالمدينة تتخلله نقاط سيطرة ومراقبة تدقق الدخول والخروج إليها. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني.
بالنسبة للخندق الذي سوف يقام حول مدينة الموصل، طبعا مجلس المحافظة قرب الإجماع على تنفيذ هذا المشروع، لكن هناك الأمور الفنية وهناك يعني أيضا القيمة التقديرية لهذا المشروع والأبعاد ارتفاع والعرض، وإن شاء الله هذا المشروع سوف يؤتي لنا بمواقف إيجابية وأمور إيجابية للوضع الأمني، وحدد هذا يعني إن شاء الله بدائرة سوف تكون من منطقة سيطرة دهوك إن شاء الله يعني حي العربي وتنتشر إلى الشرق والغرب، وهناك أيضا رأي الدوائر الفنية المتعلقة بهذا وأيضا رأي القوات الأمنية لأنه هم سوف يكونون مباشرين بالعمل في هذا الخندق. طبعا ستكون هناك نقاط بين مسافة ومسافة، نقاط سيطرة ونقاط مراقبة لكي يتم السيطرة على المداخل ومخارج المدينة.
المشروع الذي ستشترك في التخطيط له وإعداده دوائر وجهات عديدة في محافظة نينوى سينفذ مطلع عام 2008 ومع إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمحافظة. نائب رئيس مجلس محافظة نينوى غائب حسام الدين:
هذا الخندق تمت الموافقة عليه بموجب مقترحات رفعت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة. لدى دراسة الموضوع بشكل جاد من قبل مجلس المحافظة تم الإقرار على هذا الخندق. الخندق الحقيقة يحيط في مدينة الموصل قضاء الموصل وليس محافظة نينوى لغرض السيطرة على منافذ الدخول والخروج الموجودة في مدينة الموصل. الكشوفات سوف تقدم من قبل محافظة نينوى بالاشتراك مع دائرة البلدية ومديرية الطرق وبلديات نينوى. على غرار هالكشف سوف تتم المباشرة بعد إطلاق التخصيصات المالية لعام 2008 من قبل وزارة المالية.
ما الدوائر
التي
ستشارك يعني تنفيذ هذا المشروع؟
الدوائر سوف لا تشترك، الدوائر سوف تقوم بإعداد هذه الكشوفات، سوف تعلن مناقصات إعلانات اعتيادية كما في بقية المشاريع التي تنفذ في المحافظة سواء بناء مدرسة أو مركز صحي، تعلن ويتقدم لها مقاولين ويتم تنفيذها من قبلهم مباشرة.
جهات أخرى رأت عدم جدوى مثل هذه المشاريع في حفظ أمن الموصل الذي لن يتحقق إلا بجملة خطوات في مقدمتها تشكيل قوات أمنية جديدة من أبنائها، وهذا ما تحدث به النائب في البرلمان العراقي أسامة النجيفي.
الموصل لن تستقر إلا ببناء قوات أمنية من الموصل، بناء فرقة عسكرية من أهالي محافظة نينوى ومن الشخصيات العسكرية المشهود لها بالاحترام والكفاءة والتي لها تاريخ ناصع في خدمة العراق، وبناء جهاز شرطة أيضا متميز من المنطقة، وإجراء انتخابات مستعجلة. هذه ستحقق الأمن في الموصل خلال فترة وجيزة، سيعيد ترتيبة الموصل والهدوء التام فيها. ولن تهدأ الموصل لو حفروا 100 خندق، ومجلس محافظة جديد بإدارة المحافظة بطريقة سليمة نظيفة تحقق مصالح المحافظة. هذه هي الخطة الأمنية. أما ما يقال عن الصحوة وما يقال عن البيشمركة وما يقال عن القوات التي تأتي من كردستان فهذه كلها لن تحقق نتيجة أبدا.
برغم كل المشاريع والمقترحات المطروحة تبقى آمال المواطنين كبيرة بعيش آمن مستقر يصنعه لهم أصحاب القرار مترافقا مع حل جميع مشاكلهم وهمومهم. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh, oh, oh.
منه يا ناس بالوقت لينا لو ندري ما قلنا والله وحجينا قلنا حلو يا ناس بالوقت لينا لو ندري ما قلنا والله وحجينا ندري جمالك بي زي الدلالة ندري جمالك بي كثر دلالة على غيرنا أكبر ما تكبر علينا ما تكبر علينا
سيداتي وسادتي برنامج التقرير الاقتصادي موعده الآن ويعرض فيه الزميل ناظم ياسين التقرير الشهري الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية أخيرا حول ارتفاع إنتاج النفط العراقي إلى أعلى مستوياته خلال تشرين الثاني.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضا للتقرير الشهري الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية أخيرا، وأشار إلى ارتفاع إنتاج النفط العراقي إلى أعلى مستوياته خلال تشرين الثاني، مع مقابلة يتحدث فيها المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة العالمية. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى مقابلتين أخريين مع رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية النائب مهدي الحافظ ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي عن أهمية تنويع موارد الميزانية العامة التي ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط. ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط العراقي ارتفع خلال الشهور الأخيرة ليبلغ في تشرين الثاني الماضي أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أعوام. وقالت الوكالة التي تتخذ باريس مقرا إن هذا الإنتاج وصل مستوى أعلى مما كان عليه قبل الغزو الذي أطاح النظام العراقي السابق في عام 2003. وجاء في التقرير الشهري الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية في 14 من كانون الأول عن أسواق النفط أن الإنتاج النفطي العراقي بلغ 2,300,000 برميل يوميا مقارنة ب1,900,000 برميل في الربع الأول من العام الحالي. وعزت الوكالة في التقرير الشهري المكون من 58 صفحة زيادة إنتاج النفط العراقي إلى تحسن الأوضاع الأمنية على خط النفط الرئيسي الممتد من حقول النفط الشمالية في كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط. وكان هذا الخط قد تعرض لهجمات تخريبية متكررة ما أدى إلى تعطيل استخدامه لفترات طويلة منذ نيسان 2003. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن معدل الإنتاج النفطي العراقي كان يراوح بين 1,700,000 برميل و2,000,000 برميل يوميا منذ الحرب التي أطاحت نظام صدام حسين. وأضافت أن العراق تمكن من رفع إنتاجه النفطي بواقع 330,000 برميل يوميا خلال الفترة الممتدة بين شهري آب وتشرين الثاني الماضي فقط. من جهة أخرى تمكن العراق بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية من سداد دين مستحق لصندوق النقد الدولي وذلك قبل تاريخ استحقاقه بأكثر من عام. وجاء في البيان الذي أصدره صندوق النقد الدولي في 14 من الشهر الحالي أن العراق أنهى في 12 من كانون الأول وقبل الاستحقاق تسديد مجمل التزاماته تجاه الصندوق بقيمة 470,500,000 دولار تقريبا. وكان صندوق النقد الدولي الذي يتخذ واشنطن مقرا منح العراق هذه المساعدة المالية في 29 من أيلول 2004، وكان من المقرر أن يسددها قبل العام 2009. وصرح المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس كان بأن قدرة العراق على تسديد ديونه مسبقا لصندوق النقد الدولي تعكس موقعه القوي في مجال العملات الأجنبية على أساس أسعار النفط المرتفعة بحسب تعبيره. يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في الأيام الماضية عن المعدلات القياسية التي بلغتها خلال الفترة الأخيرة وإن بقيت أعلى من 90 دولارا للبرميل. ففي بورصة نيويورك بلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الثاني الثلاثاء 91 دولارا و72 سنتا للبرميل، فيما بيع خام برنت في بورصة لندن ب 92 دولارا و40 سنتا للبرميل. ولتحليل أسباب التقلبات المستمرة في أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة من عام 2007 أجريت المقابلة التالية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالعوامل التي تدفع باتجاه صعود الأسعار بين حين وآخر.
إذا أنت تنظر إليها كصناعة نفطية كأساسيات يجب ألا تزيد أسعار النفط عن 70 ما بين 70 و80 دولار، لكن إذا دخلنا البيوت الاستشارية، إذا دخلنا التخمينات اليومية، إذا دخلنا التعامل بالأسواق النفطية الورقية، إذا كل واحد له مسار، ولهذا نجد التقلبات. يعني ما وصلت معدل 100 نشوف الحين مثلا اليوم يمكن أسعار النفط ترتفع أكثر وقد تلامس فوق 92 دولار لأن موجة البرد اللي قاعدة تضرب في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني شوف هذه العوامل هي بس، لكن هذه كلها عوامل لحظية وقتية، لكن إذا تنظر إليها يعني قاعد أقول لك إذا ننظر فعلا حقيقة الأمر مع نهاية الربع الأول من العام القادم، هناك الصورة تكون متضحة، يكون الطلب قد انخفض بحوالي 2 مليون برميل، وتكون الأسواق النفطية تنظر إليها فعلا كأساسيات، كمراجع صحيحة واقعية لأسعار النفط. عدا ذلك كانت مثل ما تفضل سواء التخمينات، سواء الاضطرابات سواء السياسية اللي في الماضي كنا نتكلم على الملف النووي الإيراني، كنا نتكلم على الاضطرابات سواء في شمال العراق ما بين تركيا والعراق، فهذه كلها عوامل لحظية وقتية هي أو العواصف والعاصير والجو، هذا كله يضرب في 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 النواحي التي لا علاقة لها بأساسيات الصناعة النفطية.
طيب أستاذ كامل الحرمي، يعني في ضوء هذا التحليل ويعني توقعاتك بأن ينخفض الطلب نحو 2 مليون برميل، هذا يعني أن أوبك ستبقي على معدلات الإنتاج الحالية على الرغم من النداءات المتكررة التي نسمعها من الدول المستهلكة الكبيرة وخاصة الولايات المتحدة بضرورة رفع الإنتاج؟
يعني بالضبط أخي الكريم، يعني حتى يعني قبل اجتماع مؤتمر أوبك في أبوظبي قبل حوالي 2 أسبوع، وكانت الطاقة الدولية كانت تنادي وتطالب المنظمة بزيادة إنتاجها بمقدار 900 برميل، لكن المنظمة لم تعمل شيء، وهذا شيء صحيح وهذا شيء سليم، لكن أسعار النفط انخفضت لمدة 4 ساعات مع صدور قرار المنظمة بعدم زيادة الإنتاج، ارتفعت لمدة قلت لك 3 ساعات بمقدار دولارين، لكن عادت انخفضت بحوالي 3 إلى 4 دولارات، فيعني ما لها علاقة بأساسيات الطلب العالمي على النفط، إنما يعني على أساس الموجات أو على أساس التخمينات والتحذيرات أو التوقعات مالت البيوت الاستشارية المالية. يعني حتى أنا حتى مثل ما قلت لك يعني المنظمة اتخذت قرار سليم، قالت إذا هناك فعلا طريقة لمعالجة الزيادة في سقف الإنتاج أو خفض سقف الإنتاج سنجتمع شهريا، وفعلا سوف يجتمعون في أول فبراير وسوف يجتمعون في معدل في منتصف شهر مارس القادم من العام. فهذا كلها يعني هي المنظمة قاعد طالع الأسواق التابعة، يعني ما هي غايبة تطلع. أنا أتوقع أن يجب أن تكون مشاورات أكبر مع دول أخرى منها العراق، يعني مستقبل العراق دور مهم جدا ويجب أن لا ننسى،
خاصة وأن تقرير وكالة الطاقة الدولية أخيرا يعني أشار إلى أن العراق استطاع أن يرفع
إلى ما قبل التحرير أو قبل نظام صدام.
سؤال أخير يتعلق في توقعاتك مع نهاية 2007 وبداية 2008.
شوف أخي الكريم، والله أنا دا أقول لك توقعاتي، لأن قلت لك أنا قاعد في مضاربين هم اللي قاعد يعني يلعبون بالأسعار، يمكن قاعد نتكلم على 90 دولار يمكن فوق 90، بس أنا قاعد أنا أطالعها لك لو سمحت يعني من الربع الأخير من الربع نهاية الربع الأول من العام القادم، أنا أتوقع بين 70-80، لكن الفترة الحالية
وهذا يعني سيكون وهذا يعني سيكون سعر مقبول ومعقول في الاقتصاد العالمي
إن شاء الله، نتمنى ذلك.
المحلل النفطي كامل الحرمي متحدثا لإذاعة العراق الحر من الكويت، شكرا جزيلا لك.
مشكور يا أخي الكريم.
أكد اقتصاديون ومسؤولون أهمية تفعيل مصادر أخرى غير العائدات النفطية لتمويل الميزانية العامة للدولة كالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها، إضافة إلى تنشيط قطاعي الصناعة والزراعة. يذكر أن ميزانية الدولة لعام 2008 شأنها شأن الميزانيات العامة في السنوات السابقة تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، وفي تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي عن هذا الموضوع تحدث كل من رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية النائب مهدي الحافظ ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعدته مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
كحال السنوات الماضية، اعتمدت الموازنة العامة للدولة لعام 2008 على إيرادات النفط فقط دون تفعيل مصادر أخرى كالضرائب وغيرها، وبحسب مختصين في الاقتصاد فإن هذا الأمر يشكل خللا واضحا في الموازنة، وهو ما أشار إليه رئيس معهد التقدم للسياسات الإنمائية النائب مهدي الحافظ في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر والذي طالب فيه بتفعيل الضرائب في العراق.
لوحظ أن الضرائب ليست ذات أهمية بالنسبة لموارد الموازنة، وكان ينبغي أن يكون هنالك اهتمام خاص بالضرائب غير المباشرة التي تتعلق لا سيما بالرسوم الجمركية وسواها. كما يعلم البعض أن المفروض أن تكون هنالك ضريبة جمركية بمقدار 10%، لكن للأسف الشديد أن هذه الضريبة لم تطبق، والأسباب المعطاة لها أسباب غير مقبولة، لأن الدولة لا يمكن أن تبقى حدودها مفتوحة بهذا الشكل، وبالتالي يصبح التبادل التجاري تبادل غير متوازن ويلحق ضرر كبير بالمصالح الاقتصادية للعراق. هذا الموضوع يجب أن يعالج بالمستقبل.
ويؤيد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي ما أشار إليه الحافظ، إلا أنه خلفه الرأي في تفعيل قانون الضرائب في الوقت الحالي.
يحتاج لنا نظرة ثورية بصراحة وجوهرية. إذا استمرنا على هذا الحال، إحنا لحد الآن موازنة النفط 93% تقريبا من موازنة العامة، اللي هي نسبة جدا عالية لا زالت، بالطبع في زمن النظام السابق كانت أعلى من هذا، ولكن العراق بلد يعتمد على النفط بشكل أساسي، لا زال يحتاج نشط الزراعة، وأكو مشاريع الآن قدمها السيد رئيس الوزراء. الضرائب الآن لعله مو وجه صحيح، بالعكس الحكومة الآن قلل الضرائب على الموظفين تقريبا دون دخل معين، رفعت الضرائب بالكامل تقريبا، وهذا راح يقلل دخل الدولة. هذا نحن معه، لأن هذا يخفف من الكاهل على ثقل المواطن. ضرائب الاستيراد بس أيضا مع ضرائب الاستيراد يكون حذرين، لأن مع وجود درجة عالية من الفساد راح يأخذ رشاوي، وبالتالي كل ما نفعل الدولة ما راح تحصل موارد، بس المواطن راح يزاد على كاهلة، تروح الأموال إلى الرشاوي وإلى الأمور الأخرى، فتدخل بضاعة بدون يدفع ضرائب، بس راح المواطن ينتهي يدفعها، وهذا أيضا نكون حذرين به.
ويجد العبادي البديل عن الضرائب في زيادة الواردات، وذلك من خلال تفعيل قطاعي الصناعة والزراعة.
ندعو إلى تنشيط قطاعات الأخرى بالاقتصاد اللي هي الصناعة، عندنا شركات كثيرة مملوكة للدولة القطاع العام، يجب أن ننشطها مرة أخرى، اللي هو نسميه إحنا الإصلاح الاقتصادي في هذا الجانب، يحتاج نضخ فيه أموال، لأن الآن عندنا مشكلة هذه لا تنتج، وأكو طبقة كبيرة من المجتمع العراقي كموظفين معتمدين عليها، لأن كثير منهم يعتمدون على يسموها المنح اللي هي تكفي المعيشة للعوائل، وبالتالي إحنا عندنا مسؤولية ننشط هذه حتى تنتج، والأمر الآخر نرفع من مستوى المعيش لهؤلاء الناس، وهذا ينعكس أيضا على البلد بشكل عام. هذا إذا مشينا بهالاتجاه راح نساعد على أن القطاع الخاص يساهم ويانا مع الدولة في بناء الوضع الاقتصادي والوضع الصناعي. الأمر الثاني فيما يتعلق بالزراعة، العراق بلد زراعي مهم، وبالتالي يجب أن نسند الزراعة. إسناد الزراعة أصلا ما على أي اعتراض لا من البنك الدولي وأي قطاع آخر، كل الدول تسند الزراعة، ولهذا بالعراق يجب أن نتوجه إلى إسناد الزراعة بشكل صحيح أيضا لتنشيط الزراعة لزيادة المحاصيل الزراعية، وهذا أيضا يقضي لنا على البطالة، يحقق الاقتصاد، ويوفر لنا أيضا مصدر آخر للخزانة العراقية.
للبرنامج الاقتصادي إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.